أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إن شاء الله تعالى نبدأ الكلام بالتفصيل والإسهاب عن جزء من ركن من أركان الإيمان الستة. فنحن نعلم أن أركان الإيمان ستة، هي المذكورة في حديث جبريل المشهور: قال أخبرني ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والركن الأول الذي هو الإيمان بالله عليه مدار الدين كله. وإذا أردت أن تعرف أهمية هذا الركن فافتح كتاب الله عز وجل في أي صفحة من صفحاته وانظر إلى أكثر لفظ يكرر ويذكر، ستجد أنه لفظ الجلالة، لفظ الله عز وجل أو أي اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. حتى قال الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه العقيدة في الله، قال: فنجد أن ذكر الله قد تكرر في القرآن باسم من أسمائه أو صفة من صفاته في 10,062 مرة، أي في الصفحة الواحدة أكثر من 20 مرة. والإيمان بالله عز وجل كما تعلمون جميعا هو إيمان بربوبيته، وإيمان بأسمائه وصفاته، وإيمان بألوهيته. فنحن نعرف الله سبحانه وتعالى ربا، ونعرفه إلها، ونعرفه بأسمائه الحسنى كلها وصفاته العلى. ومن كفر بواحدة من تلك فقد كفر بالله عز وجل. فلا يتحقق إيمان العبد بالله سبحانه وتعالى حتى يؤمن بهذه الثلاث: ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته. والكلام إن شاء الله تعالى سيكون حول الإيمان بالأسماء والصفات، وهو الذي ذكرنا فيه في الدرسين الماضيين ما يتعلق به من صفة العلم لله عز وجل. فلما عرفت أن المقام لعله يطول، نسأل الله أن يرد الشيخ صفوة بالسلامة، قلت أبدأ الأمر من أوله وأفصل فيه، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفع بنا. فنبدأ في الكلام عن أهمية هذا الجزء من أركان الإيمان بالله عز وجل، ألا وهو الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. فقلنا أولا أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته هو السبيل الوحيد إلى معرفة الله، فإن العبد لا يعبد إلها مجهولا عنده، بل إن الله سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه: وما كان إرسال الرسل إلا ليعرفونا بالله عز وجل. ويقول أئمة العلم أنه لا سبيل إلى معرفة الله عز وجل إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. وهذا لا يعني أنك قد وصلت إلى غاية المعرفة به، فإن غاية المعرفة به قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وإنما هو تحقيق للقرب من الله سبحانه وتعالى بمعرفة تلك المعاني. ولهذا فإن أعرف الناس بالله عز وجل هم أعرفهم بأسمائه وصفاته. ولهذا كان أهل البدع الذين أنكروا الأسماء أو الصفات أو بعضها هم أبعد الناس عن ربنا سبحانه وتعالى. فكلما ازددت معرفة بأسماء الله عز وجل وصفاته وتحققت على ما سنذكره إن شاء الله تعالى في قلبك وقولك وعملك، كلما ازددت معرفة بالله عز وجل. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن دراسة أسماء الله عز وجل وصفاته تعني التعرف على المعبود سبحانه، فإنه لا حياة على الحقيقة للعبد في الدنيا والآخرة إلا في اللجوء إلى ربه والعبودية له، فصار لزاما عليه أن يعرف معبوده ما دامت سعادته متوقفة على أن يعبد الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يعرف المعبود سبحانه وتعالى. فصار لزاما عليه أن يعرف معبوده، ولا سبيل إلى معرفته سبحانه إلا بمعرفة صفاته وأسمائه، ولا سبيل إلى معرفة أسمائه وصفاته إلا بما أخبرنا سبحانه وتعالى عن نفسه أو أخبرنا به رسوله الذي أرسله إلينا صلى الله عليه وسلم. وبينا المرة الماضية أنه على قدر جهل العبد بصفات ربه بقدر وقوعه في المعاصي، فإن الذي يقع في الزنا أو في السرقة أو في غيرها من الكبائر أو الصغائر إنما هو لغفلته أو جهله، إما لجهله ابتداء أن الله سبحانه يراه ويسمعه ويعلم حاله، وإما غفلته في ذلك الوقت عن تذكر تلك الصفات لله سبحانه وتعالى. إن العبد إذا لجأ إلى أحد المخلوقين ونسي أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى فهذا لجهله أو غفلته عن أسماء الله وصفاته أو عن بعضها. وقلنا أن من عرف شرطيا بسطوته وبطشه فإنه يخاف منه ويحذر ويتجنب أن يفعل أي شيء يخالف القانون الذي قننه هو ووضعه، وهذا يتوقف عن تلك الأمور لأنه يعرف أنه هناك شرطي يخاف منه ويخاف من سطوته. ولله عز وجل المثل الأعلى، فإنه ينبغي للعبد الذي عرف ربه جبارا وأنه ينتقم من الظالمين وأنه ينتقم من الكافرين، ينبغي عليه أن يتوقف مع كل معصية يعصاه فيها عز وجل. وإن العبد إذا عرف إنسانا كريما جوادا فلا ينبث ولا ينفك أن يقف ببابه يطلب منه ويسأله. فإذا عرفت أن من بيده خزائن السماوات والأرض هو الله، عرفت أنه لزم عليك أن تقف ببابه عز وجل كلما احتجت إلى شيء من أمور الدنيا أو أمور الآخرة. فالمقصود أن جهل العبد بأسماء الله عز وجل وصفات المعبود سبحانه وتعالى سواء كان جهلا أو غفلة عن تلك المعاني هو الذي يوقعه في الذنوب والمعاصي. والناس يختلفون في معرفتهم بالله عز وجل، فمنهم من يعرف بعض الأسماء وبعض الصفات معرفة تحقق بالقلب ويجهل البعض الآخر، فنجد بعض الناس يقبل على الذنوب والمعاصي وإذا كلمته يقول وأنت تظن أنه يقول هذا فرارا إنما يقوله اعتقادا عند كثير منهم، تقول إن الله غفور رحيم، فهذا قد عرف ربه غفورا رحيما ولكنه لم يعرف ربه جبارا عزيزا. فينبغي أن تعرف الله سبحانه وتعالى بكل أسمائه وكل صفاته. يقول العلامة ابن القيم أيضا رحمه الله: فمن الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة بحثته وقضاء حاجته. هذه أصنار شتى من الناس. واحد تعود أن كل ما أراد شيء يرفع يده يقول يا رب يا رب يستجيب الله له، فهذا عرف ربه مجيبا للدعاء. قد تجده مقبلا على الذنوب والمعاصي فنسي أن يعرف ربه جبارا منتقما. وغيره على ما سمعتم من قول العلامة ابن القيم رحمه الله. فتختلف معرفة الناس ببعض أسماء الله عز وجل وصفاته. وأكمل رحمه الله قوله وقال وأعلم هؤلاء معرفة بالله من عرفه من كلامه أي القرآن، فإنه يعرفه ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوث الجلال منزه عن المثال بريء من النقائص والعيوب له كل اسم حسن وكل وصف كمال فعال لما يريد فوق كل شيء وقادر على كل شيء أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. يعني المقصود أن يعرفه بكل الأسماء وكل الصفات. ومعرفة الله عز وجل ببعض الأسماء وبعض الصفات دون بعض هو الذي نشأت عنه أو كان سببا لنشأة كثير من الفرق الضالة. فنجد أن المرجئة هؤلاء الذين عرفوا الله عز وجل لو أحسن بهم الظن أنهم عرفوا الله عز وجل إنما عرفوه بصفة من صفاته وأنه عفو ورحيم وغفور، ولهذا نظروا إلى الإرجاء إرجاء الله عز وجل لأهل الذنوب والمعاصي ونجدهم على جانب البطش والقهر ينكرون أو ينفون صفات البطش والجبروت وغيرها مما يشابهها. على النقيض منهم الذين كفروا بالذنوب والمعاصي المعتزلة والخوارج، نجدهم كلاهما أنه عرف الله عز وجل جبارا منتقما ذو بطش ونسي أن الله عز وجل غفور رحيم، وكان أهل السنة كما وصفهم الله عز وجل وسطا، كانوا وسطا فعرفوا الله عز وجل برحمته ومغفرته كما عرفوه جبارا ذو بطش وانتقام. فالمقصود من الكلام أن الله عز وجل المعبود سبحانه لا يعرف إلا بأسمائه وصفاته كلها، وإن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته يوقع الخلل في قلب العبد واعتقاده وفي عمله وسلوكه. ونقول أن درجات الملائكة والعلماء والأنبياء والأولياء تتفاوت بقدر معرفتهم بالله سبحانه وتعالى. درجات الأنبياء والأولياء والعلماء تتفاوت بقدر معرفتهم بالله وبأسمائه وصفاته. وضربنا مثالا، وهذه الأمثلة جائزة على أن تجعل في قلبك أن الله ليس كمثله شيء، وأنه سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، وأنه لم يكن له كفوا أحد. ضربناه المرة الماضية خلال الكلام على صفة العلم لله سبحانه وتعالى. قلنا أن الإمام الشافعي يعرفه بوابه عالما، ويعرفه المزني الذي هو من كبار تلامذته عالما، وشتان بين معرفة بوابه به ومعرفة المزني الذي هو من أنجب تلاميذه به. فكلاهما يعرف أنه عالم، ولكنه تحقق في قلب المزني نحو الشافعي ما لم يتحقق في قلب بوابه، وذلك لأنه عنده لون علم أو ألوان من العلم هي مما عند الشافعي. فبقدر معرفته لهذه الألوان من العلم بقدر ما كان إجلاله لذلك العالم رحم الله أئمة العلم وهداه. هؤلاء أو هذا التلميذ له عرفه أكثر مما يعرفه بواه. لماذا؟ لأن عنده معرفة ببعض الذي عنده. ولهذا قلنا أن أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى العلماء، لأنهم تعلموا شرعه وتعلموا دينه، رأوا أسماء الله سبحانه وتعالى كما سنذكر الآن في خلقه وفي شرعه، رأوا أسماء الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي شرعه، فعرفوا الله سبحانه وتعالى، ازدادوا معرفة بالله عز وجل فازدادوا خشية له سبحانه وتعالى. فتفاوت درجات الناس، تفاوت درجات الناس انبياء وعلماء واولياء، انما هو بقدر معرفتهم لاسماء الله وصفاته وتحقق تلك المعاني. ثمرة من ثمار الايمان باسماء الله وصفاته بعد الثمرة الاولى التي هي انه ركن الايمان الاصلي، وانه يورث معرفة لله سبحانه وتعالى، وانه يورث رفعة في الدرجات والقرب من الله عز وجل ورفعة في درجات الجنة. ثمرة رابعة هي ان معرفة الله عز وجل باسمائه وصفاته سبب لمحبته. فمن عرف الله كما يقول شيخ الاسلام، فمن عرف الله عز وجل احبه ولا بد. من عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة أحبه ولا بد. فمن رأى الإكرام منه والرزق والخير والولد والطعام والشراب واللباس والسكن وما بكم من نعمة فمن الله. فمن عرف أن كل خير أدركه وتحقق له إنما هو بيد الله عز وجل أحب ربه عز وجل ولا بد. من رأى نفسه عاصيا والله عز وجل يمهله، مذنبا والله عز وجل يغفر له، أحب الله عز وجل ولا بد. لهذا يقول أهل العلم: فمن أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره. فالربح معه سبحانه وتعالى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعينها ضعف إلى أضعاف كثيرة، وتجد العبد يتعلق قلبه بالمخلوقات سواء كانوا من البشر أو من غيرها من الجمادات، فقد يتعلق قلبه بدار أو بولد أو بمال أو بدابة. فمن عرف الربح مع معاملته لله عز وجل يعجب بأمره أن يتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى. فإن الربح الحقيقي ولا ربح على الحقيقة إلا فيه، إنما هو في معاملة الله سبحانه وتعالى. وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب سبحانه وتعالى. فالواحد منا يتأكد ويوقن في نفسه أنه لا بد له من الله، وأنه أحوج شيء إلى ربه سبحانه وتعالى، ورغم هذا تجده معرضا عنه مقبلا على ما سواه سبحانه وتعالى. فثمر من ثمار الإيمان بالأسماء والصفات أنك تحب الله عز وجل. فكلما درست دراسة المعرفة واليقين والتثبت والعمل بأسماء الله عز وجل وصفاته، فيحصل في قلبك درجة أعلى من المحبة لله عز وجل، التي هي من أعظم النعيم الذي يحصل في قلوب أهل الإيمان، محبة الله سبحانه وتعالى. إذا حصلت هذه الدرجة أورثتك بفضل الله ورحمته درجة أعلى، ألا وهي الشوق إلى رؤياه. فإذا رأى العبد بمعرفة أسماء الله وصفاته التي تتحقق له في خلق الله عز وجل وفي شرعه، ورزقت في قلبه فحصلت المحبة، يورثه هذا شوق إلى رؤية محبوبه سبحانه وتعالى، فيشتاق إلى رؤية الله عز وجل. فإن العبد يعرف صفات ربه وينظر إلى تلك الصفات في المخلوقين ليفهم معناها، ثم يعلم بعد ذلك أنه لا تشابه بينها وبين صفات الله عز وجل، فيحصل الشوق إلى رؤياه، إلى رؤياه سبحانه عز وجل تحقق هذه الصفات والأسماء في قلبه. ثمرة تابعة هي أن من عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ودعاه بها، أذهب الله عنه الهم والغم والحزن. وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث الصحيح: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك ناصيتي بيدك، ناظ في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك. شوف الدعاء بأسماء الله عز وجل، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وذهاب همي وحزني الا اذهب الله همه وحزن. هذه ثمرة من ثمار الايمان باسماء الله عز وجل وصفاته، انها تذهب الهم والغم والحزن. هذا سبيل الى تفريج الكروب، هذا سبيل الى تفريج الكروب، وهذا تعجل الإجابة به بقدر ما يتحقق في قلبك من معاني أسماء الله عز وجل وصفاته. فمن أراد ذهابا لهمه وغمه وحزنه فليعلم أن الفرج إنما هو في الدعاء لأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى. وإن العبد لو جرب هذا لأزمنه وعرف أنه لا انفكاك له عنه. من عرف هذا الطريق انه في كل هم او في كل غم او في كل حزن او في كل معضلة انه يلجأ الى الله بأسمائه وصفاته سيجد الفرج وله، وهذا مجرب معلوم. الثمرة الثامنة من تعلم اسماء الله عز وجل وصفاته ان النبي امر بتعلمها. في بعض روايات هذا الحديث في صحيح مسلم قال الصحابة رضي الله عنهم افلا نتعلمهن، يعني هذه الاسماء اسماء الله عز وجل وصفاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. هذا اشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم انه ينبغي ان تتعلم هذه الاسماء والصفات، وقال في رواية بلى ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن، ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن. فثمرة ثامنة من تعلمه لاسماء الله وصفاته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم. الثمرة التاسعة ولعلنا اشرنا اليها من قبل ان العلم بالله باسمائه وصفاته مطلوب لذاته، هذا ذكرناه المرة الماضية. يعني تعلمك ان الله سبحانه وتعالى سميع بصير يترتب عليه انك تتوقف عند الذنب والمعصية لانك تعلم ان الله يسمعك ويراك. إن لم يترتب عليه هذا العمل فصار رجل يؤمن أن الله سميع بصير يسمعه ويراه ويعلم حاله ويقبل على الذنوب والمعاصي هذا له درجة لأنه عرف أن الله سميعا بصيرا، أن الله سميع بصير. فالتعلم معرفة هذه المعلومة ورسوخها في القلب وحده دون ترتب عليه عمل مطلوب لذلك. واضح الكلام؟ ليس هذا أزهد الناس بأن يعملوا بهذه الأسماء والصفات، لا، إنما هو إشارة لعدم تحقير العلم بهذه الأسماء والصفات. دليل ذلك من كتاب الله عز وجل، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. هذا الخلق خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، سبع أراضين، يتنزل الأمر بينهن. لماذا هذا الخلق وما هي الحكمة من ذلك كله؟ لتعلموا العلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلق السماوات والأرض وما بينهن إنما هو لتحصل هذه الدرجة، فهي مطلوبة لذاتها وإن لم يترتب عليها عمل. فالذي عرف ربه سميعا بصيرا غفورا رحيما وسائر أسماء وصفات وأيقن بها وإن لم يترتب عليها عمل ليس كمن لم يعرفها أو أنكرها كما حصل من أهل الفرق الضال. ولهذا فأهل السنة والجماعة يعترفون بهذا الحد الذي نسميه الحد الأدنى، وهو يدخل العبد الجنة وإن رغمت أنوف أقوام من أهل الفرق الضال. فنقول أن تعلم أسماء الله وصفاته مطلوب لذاته، هو نفسه تعلم أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى ومعرفة هذه الأسماء وإن لم يترتب عليها عمل مطلوب لذاته، وهي درجة من درجات الإيمان بالله عز وجل التي تخرج العبد من النار وتدخله الجنة بفضل الله ورحمته. الثمرة العاشرة أن تعلم أسماء الله عز وجل وصفاته يلزمك قاعة أخرى ألا وهي الدعاء بها، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها، فكيف لك أن تدعو بأسماء لا تعرفها؟ فتعلم هذه الأسماء وتعلم هذه الصفات يورثك عبادة جديدة أمر الله بها وهي الدعاء. الدعاء. وأكثر الناس لا يعرف كيف يدعو، أكثر الناس لا يعرف كيف يدعو بأسماء الله عز وجل وصفاته، تفارق بمن يقول يا رب ارزقني يا رب اهدني، والذي يأتي في كل أمر بصفة من صفات الله عز وجل أو باسم من أسمائه. لا يستوي من كلما حلف قال والله والله والله، لا يستوي مع من قال والله مرة، ومن قال ومنزل الفرقان مرة، ومن قال ورب السماوات والأرض والذي رفع السماوات العلى، فيذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته. لهذا كان من نصائح أهل العلم لنا أن ندعو الله عز وجل بأسماء شتى وصفات شتى لله عز وجل، فهذه عبودية تختلف عن ألوان العبودية الأخرى. فإذا أردت الشفاء دعوت باسمه الشافي كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت الهدى فتسأله الهداية، إذا أردت الغفران فباسمه الغفور، إذا رأيت نفسك في كرب وهم وغم فاسأله بأنه الرحيم، وهكذا. لا بد أن تلون الدعاء على حد أسمائه وصفاته. ووالله إن الفرج وإن الاستجابة لتعجل بذكر أسماء الله عز وجل وصفاته العلى. وكنت قد جمعت لكم بعض الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم أحفظونها كالحديث الواردة في أذكار الصباح والمساء، وكلكم لو راجعتم الأذكار التي تذكرونها كل الصباح والمساء ستجد أن في كل دعاء اسم من أسماء الله عز وجل، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ستجد أن أسماء الله عز وجل وصفاته تتكرر لأسماء شتى لله سبحانه وتعالى، وهذا مراد مطلوب. ولله عز وجل أسماء الحسنى فادعوه بها. وهنا بعض التعليقات على الدعاء، وإن كان الموضوع ليس على الدعاء، ولكن ملاصقة موضوع الدعاء لموضوع أسماء الله عز وجل الحسنى وصفات العلى ملاصقة شديدة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتعلم الدعاء وكيفية الدعاء إنما هو في صلب موضوع تعلم أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى. فكما قلت لكم أكثر الناس لا يحسن كيف يدعو ربه عز وجل. فالدعاء أقسام، إشارة سريعة إلى هذه الأقسام. قسمها شيخ الإسلام في فتوى إلى قسمين، قال دعاء ثناء ودعاء طلب. مثال لدعاء الثناء، يونس ذنون دعا ربه في بطن الحوت، فما كان دعاؤه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طلب إيه؟ ما هو الذي طلبه من الله عز وجل؟ طلبش حاجة كده؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وما تقولون في هذا الدعاء؟ أبلغه دعاء ومدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من الحج. فدعاء ذنون في بطن الحوت من أبلغ الدعاء، رغم أنه ليس فيه طلب، ليس دعاء ثناء. هذا اسمه ايه؟ دعاء ثناء. دعاء الطلب ان تذكر حاجتك، يا رب اعطني كذا وارزقني كذا. ها؟ واللون الاول من الدعاء لا يحسنه الا من له علم بالله سبحانه وتعالى، من له علم بالله سبحانه وتعالى. فان الله سبحانه وتعالى يحب المدح، فيدخل على ربه من ذلك الباب الذي يحبه، فتكون الاجابة اسرع. ولهذا لا بد أن تجعل بين يدي مطلوبك من الله سبحانه وتعالى شيئا من أسماء الحسنى وصفاته العلى. ولهذا نجد في الكتب التي صنفت في ذلك كتحفة الذاكرين أو غيرها من كتب الدعاء، يصدرون من أداب الدعاء أولا الثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الاستغفار من الذنوب، ثم تطلب حاجتك. الشاهد هنا أنهم يصدرون ذلك بإيه؟ بالثناء على الله عز وجل. حتى قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نهي الأبرار، قال أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو لفظ حديث الاستخارة، لفظ حديث الاستخارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر حديث جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في كل شيء كما يعلمنا الصورة من القرآن، فيقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول، يعلق على كلمة ثم أو لفظ ثم، يقول فثم تفيد التراخي، فيستفاد منها أن العبد يقدم قبل دعاء الاستخارة الثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن ثم تفيد التراخي، فعلم أن التراخي بين الصلاة والدعاء لا يضر، بل إن اللفظ يشير إليه بقوله ثم ليقول، وكأنه يشير لأن هناك شيء بين الصلاة والدعاء، فقال وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى. مقصود كلامي أنا أقول أن الدعاء دعاء ثناء ودعاء طلب، وإذا جمع العبد بينهما فهو الخير، إذا جمع العبد بينهما فهو الخير. وإذا رجعت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وما علمه من الدعاء لأصحابه، ستجد أن كل ذلك الدعاء يقدم بالثناء على الله عز وجل، ثم يزيل بالطلب الذي يريده العبد. فمن الفقه في الدين ومن الفقه في الدعاء أن تقدم بين يدي دعائك ومطلوبك من الله سبحانه وتعالى شيئا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. يذكر هنا أو تذكر هنا فائدة لطيفة جدا، أنك لو قرأت القرآن ستجد أن الدعاء يأتي فيه إما بلفظ اللهم أو بلفظ ربنا، ستجد أن الدعاء يأتي ويصدر الدعاء إما باللهم وإما بربنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا مثلا. الذي يصدر الدعاء فيه في الثناء على الله سبحانه وتعالى يصدر بلفظ اللهم، والذي يكون فيه طلب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا تجد أن يصدر لفظ ربنا، فالأول يصدر بلفظ الألوهية وهو ثناء على الله سبحانه وتعالى أن تصفه إلها منزها عن النقائص والعيوب، والثاني مصدر بالربوبية الذي فيه إشارة إلى الطلب، الذي فيه إشارة إلى الطلب يعني رب البيت، ويجوز أن يقال هذا وليس فيه أبدا تشبيه، فإن تساوي اللفظ أو تكرر لا يعني التشبيه أبدا، لأن هذا قد يحيف في صدور بعض الناس، وهذا إنما يحيف في صدور الذي جهل ربه سبحانه وتعالى، لكن من عرف أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فلا يحيف ذلك في صدره، وقد نطق بذلك القول أهل العلم فلست فيه بدعا منهم أو عنهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إلا في موطن واحد جاء فيه اللهم ربنا، اللي هو دعاء من المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، هذا دعاء في طلب اللي هو يطلب إيه؟ أن تنزل مائدة من السماء، لكن هم طلبوا هذا الدعاء يعملوا يقصدوا إيه؟ هؤلاء القوم يختبروا كده يعني ربهم عز وجل، هل يستطيع ربك أن ينزل على شوف الجرعة؟ فكان عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقيها في ذلك، فصدر لفظ اللهم الذي يشير إليه إلى الثناء، يا رب أنت منزه عن كل نقص وعيب، هذا معنى اللهم، إشارة إلى دعاء الثناء كما قال أهل العلم، فصدر الثناء باللهم، فقدم الثناء لأن الطلب فيه جرأة، ثم بعد ذلك ثنى بلفظ الرب اللهم ربنا لأنه طلب، فجاء لفظ الرب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فتأمل هذا السر العجيب، فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في كتابه وله الحمد، فنسأل الله أن يفهمنا كتابه عز وجل. الثمرة الحادية عشر في تعلم أسماء الله وصفاته أن العلم بأسماء الله وصفاته هو أجل العلوم، يعني لو فكرت في أعلى علم تتعلمه فاعلم أن أعلى العلوم وأجلها هو تعلم أسماء الله عز وجل وصفاته، أعلى العلوم وأجلها. لماذا؟ لأن شرف العلم
يتعلق بالمعلوم، يعني شيء لا يتعلمه،
ولا أشرف ولا أعلى من رب العزة سبحانه وتعالى. فكان تعلق أسماء الله عز وجل وصفاته هو أجل العلوم، لأنه أشرف معلوم يتعلمه الإنسان في دنياه وفي أخراه. ويحصل له بالعلم بأسماء الله عز وجل وصفاته كل علم. لماذا؟ الإنسان يتعلم في طب، في هندسة، في زراعة، في نبات، في حيوان، أو في كلية من الكليات الشريعة أو أصول الدين، يتعلم شيء من مخلوقات الله وإما شيء من شرع الله. واضح الكلام؟ فكل معلوم تتعلمه إما مخلوق من مخلوقاته سبحانه وإما شيء من شرعه عز وجل. قسم كده أي علم على اختلاف العلوم وأصنافها وأنواعها، ستجد إما أنه خلقا لله عز وجل وإما شرعا له سبحانه وتعالى. فصار العلم بالله عز وجل هو الأصل الذي تتفرع عنه سائر العلوم. فمن تعلم الطب وجد له في كل فرع وفي كل ذرة يتعلمها مردا إلى الله عز وجل، مردا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن تعلم الشرع وجد له في كل مسألة وفي كل فرع من فروع مسائل الدين والفقه وغيرها مردا إلى الله عز وجل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الآية التي ذكرناها، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني أضرب مثال بالإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو نظرت في نفسك لرأيت العلم والقدرة لله سبحانه وتعالى. فلو قلت لك ما عدد أعضائك يدين ورجلين ورأس وكذا، وكل عضو أو كل جهاز يتكون من أعضاء شتى، وكل عضو من عدة أنسجة، أنسجة بطلي وأنسجة بضم وأنسجة عظمية وأنسجة عصبية. طيب هذه الأنسجة لك يتكون من خلايا، طب هذه الخلية من أي شيء تتكون؟ انتبه. يقول لك إن لها غشاء محيط فيها. هذا الكلام دين، هذا الكلام الذي أقوله دين وليس طبا وليس علوما ولا غيره، هذا دين، هذا في صلب الأمر الذي من أجله خلقنا الله عز وجل. فإذا نظرت في هذه الخلية يقول لك في داخلها أجسام صغيرة عضويات، يعني كبير عضو يبقى له عضويات وكبير عضو. طب ايه انواع؟ هيقول لك عضويات لها غلاف وعضويات ليس لها اغلفه، ده داخل الخليه الواحده. فهذه الاعضاء التي لها اغلفه كم عددها؟ يقول لك حوالي 13. ناخذ نوع منهم، نوع يسمونه الميتوكوندريا. طيب كم ميتوكوندريا في الخليه؟ يقول لك من 1000 ل 2000. انتظر واسمع العجب في خليه. طيب ما شكل هذه الميتوكوندريا؟ واحدة من الآلاف لداخل خلية، ده نوع من عدة أنواع. يقول لك لها غشائين، الغشاء الخارجي ناعم والغشاء الداخلي متعرج. والغشاء المتعرج مكون من رفوف، كل رف عليه مئات الأزرعة، زراع صغير. يقول لك في شكل يد الطبلة، في يد الطبلة يعني دراع كده وبتاع مدورة في الأرض، شكل أذرع هم بيوصفوها كده، ووصف حقه ووصف نظافة. يقول لك هذا الذراع فيه إنزيمات. شو دخلنا فين دلوقتي؟ احنا بنقعد يعني واحدة من ألف داخلها تعرجات، عدد التعرجات مئات على تعرج في مئات الأذرع، الذراع داخله إنزيمات. لما بتدرس انواع هذه الانزيمات يقول لك لا دي مش تبعنا، مش تبع قسمنا احنا، ده في قسم اسمه الكيمياء هو اللي يدرسها. تلاقي كتب ومجلدات ومصنفات ورسائل دكتوراه وماجستير في انواع الانزيمات ومختلفين ولسه ما نصوش في حاجه. طيب لما ناخذ واحد من هذه الانزيمات يقول لك بيتكون من جزيئات، والجزيئات بتتكون من ذرات، والذرات بتتكون من الكترونات والبرودونات والنيوترونات، ودي بتلف حوالين مش عارف كم مدار. هذا الامر من الذي سيره؟ فلا يقوم الا بقيومته. فالله هو القيوم باسم اسماء الله عز وجل، لتعلم انه لا قيام لبدنك ولا لذرات بدنك الا بالله عز وجل. اخر لما ياتي في بعض الامراض
يقول لك مرض بسبب ما يقدرش ياكل بقوليات، ياكل بقوليات من هنا لازم يغيروا دم كله. ها؟ يبقى المرض دوت منتشر ومعروف في كثير من الاطفال. سببه ايه؟ القصه الكبيره دي كلها انزيم على ذراع من هذه الاذرعه ناقص غير موجود. هذا يبين ضعف العبد واحتياجه الى ربه. فمن امن بالله عز وجل حيا قيوما بقي متذللا خاضعا له، ولا سبيل له الا ذلك. يعني لا احد يكابر في هذا الامر وناهيك، يعني لو نظرت في كل امر بهذه الصوره ستقف متذللا خاضعا لله عز وجل، لا تملك الا ان تسجد له وتساله بقاء تلك النعمه. بس على هذا وفي بدنك وفي من حولك وفي النباتات وعن اللي تاكله وفي الشراب وفي ذرات الهواء، ويخلق ما لا تعلم، ويخلق ما لا تعلم. فالمقصود ان احصاء اسماء الله عز وجل وتعرف على اسماء الله عز وجل وصفاته يورثك العلم بكل معلوم. هذا على المخلوقات، نحن قلنا يورثك العلم بكل معلوم، والمعلوم واما خلق من خلق الله واما شرع من شرع الله عز وجل. ولهذا انصح نفسي واياكم لمن يدرس الفقه الا يقف وقوفا جامد الناظر الى المسائل النظره الجامده. يعني واحد ينظر خلاص المسافر يبدا يفكر في صلاه المسافر وعدد ركعاتها وكيف تكون، الجمع بالسفر كيف يكون، الرخصه في السفر للصائم كذا وللمرضع كذا. لا ينظر الى هذه المسائل النظره الجامده بمعنى معرفه المساله فقط، لا بد ان ترد المسائل كلها الى اسماء الله وصفاته. تدرس باب الرخصه في السفر كانك تدرس اسم الله عز وجل الرحيم، هذا من رحمه الله عز وجل، فان هذه الرخص انما هي من فضل الله عز وجل ورحمته. فمن عرف ربه رحيما كلما درس ذلك الشرع شرع الله راى رحمه الله في شرعه. كلما وجد العلم في المسائل، يعني لما تقرا المسائل الفقهيه تجد ان عقل الانسان يقول سبحان الله، العلماء دول كان في عقولهم اشياء عجيبه، وعقولهم كانت متسعه لمسائل لم تكتشف الى اليوم. هذا يتضح لك به وتوقن بان الله عز وجل خلق ذلك وانزل ذلك الشرع لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. فهذا انما نزل بعلم الله وبحكمته وقدرته. يبقى تدرس المسائل الفقهيه مع تذكرك لاسماء الله عز وجل وصفاته. من درس الفقه بهذه الطريقه اي ان يكون في قلبه اسماء الله عز وجل وصفاته ثم يدرس الفقه لن يحصل في قلبه الكبر. هي اساس طلب العلم بقى، يقول لك تعلم العلم فبقى عنده كبر وشايف نفسه عنده مسائل مش عند غيره، فبينظر للناس نظره ثانيه، بيجي يدعو الناس الى هذا العلم فهو شايف نفسه احسن منهم. هذه الاساس اساس طلب العلم لا تحصل عند من درسها موقنا باسماء الله عز وجل وصفاته، لانه كلما درسها انما يعلم ويحقق في قلبه ان الله عليم حكيم على كل شيء قدير. مش بيدركها بقى لانا فوكيل، لا ده متذلل لانه يعلم هيتكبر عليه، ده هو يرى علم الله عز وجل وقدرته فيها. فمرد او علاج هذه الافات القلبيه عند طالب العلم هي ان يرد مسائل الشرع الى اصل الاعتقاد الذي في قلبه باسماء الله عز وجل وصفاته. يقول سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانسوا منهم. هذا من جهل ربه وبدا يدرس المخلوقات او الشر، يعني ممكن يدرس المخلوقات في طب وهندسه ومريحه ويدرس الشر. تجد عالم مثلا في الشر في اصول الدين او في كليه الشريعه او في غيرها وفي قلبه الكبر والعجب وفي قلبه او في عمله تجد خللا وذنوبا ومعاصي، وتتعجب لعالم في الحديث ولا عالم في التفسير ويقع في الذنوب فيه. تجد عادي خالص في صفح النساء ويكلم النساء ويسمع النداء ولا يجيبه. طب هذا عنده علم من علوم الشرع لكن لم يدرسها مع وجود اصل في قلبه الذي هو الايمان باسماء الله عز وجل وصفاته. فهؤلاء كالذين نسوا الله فانسوا انفسهم، لم يغن عنهم علمهم الذي تعلموا سواء كان علما بالمخلوقات او علما بالشرع. فالمقصود من هذا الكلام أنه ينبغي أن يرد كل علم إلى العلم بالله سبحانه وتعالى. فمن عرف ربه كان ذلك الأصل الذي يتفرع عنه سائر العلوم، ومن جاهل ربه سبحانه وتعالى وإن تعلم ما تعلم سينسيه الله عز وجل، مش معلوماته، نفسه التي هي أقرب شيء إليه. الثمرة الثالثة عشر هي أن الأسماء الحسنى والصفات العلى تقتضي آثارها من العبودية في سلوك العبد. إذن التعلم الأسماء والصفات مطلوب لذاته، لا في درس في درجة أعلى اللي هي إيه؟ أن يحصل بها عبودية زائدة لله سبحانه وتعالى، أن يحصل بها عبودية لله عز وجل. ولا يكفيك يا عبد الله أن تعلم الألفاظ، يعني ممكن واحد يسمع في أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، لا يعرف الألفاظ، لا نحقق هذه الدرجة، هذه درجة يحمد عليها، ولكن هذه لا تستلزم إلا أن عنده ذاكرة قوية يحفظ بها درجة ثانية، هيفهم معاني هذه الأسماء هذه الألفاظ في درجة عالية، لكن فهم معانيها فقط يعني في الرحيم يعني ذو رحمة، الغفور يعني ذو مغفرة، يعني عارف معنى الكلمة، هذا لا يستلزم إلا فهم لغة العرب، إذا فهم لغة العرب. فإذا فهم معانيها وحققها في قلبه لله عز وجل، حققها في قلبه لله عز وجل، هذه يستوي فيها الناس المؤمنون، أقصد هذه يستوي أقصد الناس المؤمنون، يستوي فيها المؤمنون إذ يثبتون هذه الأسماء بمعانيها لله عز وجل، ولا نحقق أي مرتبة من هذه، ولكننا نشير إلى مرتبة أعلى هي أن تظهر في سلوك العبد، تظهر هذه الأسماء في سلوك العبد مع ربه عز وجل. فإذا علم العبد ربه متفردا بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإنابة، إذا عرف هذه الأشياء عن ربه سبحانه وتعالى يثمر له عبودية التوكل عليه، يثمر له عبودية التوكل عليه. وعلمه بسمعه تعالى وبصره وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخفرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله عز وجل، لا يعلم أنه سميع بصير عليم بخفايا أمره ظاهرها وباطنها. ومن كان يعرف ربه جليلا عظيما وبعزه يثمر له الخضوع والاستكانة له، وهكذا فلا يذكر آل العلم الأصناف أو الثمرات التي تأتي من دين. وهناك هنا على كلمة سبب للتخلق بها، فإن بعض أهل العلم قالوا لا ينبغي أن يقال هذا اللفظ يتعلم أسماء الله عز وجل وصفاته ليتخلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، فقالوا أن اللفظ المذكور في القرآن تدعوه بها، فإنما هو الدعاء والتعبد بها وليس لفظ التخلق بها. ولكن من أجاز ذلك له مستند قوي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل محسن يحب المحسنين، إذا هذا تخلق بهذه الصفة أنه صار محسنا، شكور يحب الشاكرين إذا تخلق بهذه الصفة، جميل يحب الجمال، هذا الحديث ولا الكلام عندنا، طيب يحب كل طيب، نظيف يحب النظافة، عليم يحب العلماء، كريم يحب الكرماء، قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، بر يحب الأبرار، عدل يحب أهل العدل، حيي ستير يحب أهل الحياء والستر، غفور عفو يحب من يعفو عن عباده ويغفر لهم، صادق يحب الصادقين، رفيق يحب الرفق في الأمر كله، جواد يحب الجودة، رحيم يحب الرحماء، وتر يحب الوتر، ويحب أسماءه وصفاته
ويحب المتعبدين له بها ويحب من يسأله ويدعوه بها. المقصود ان هذه الصفات لله عز وجل، شكور ورحيم وبر وجميل، هذه الصفات سواء كانت اسماء او صفات يحب الله عز وجل المتصفين بها.
ولكن من استثنى بعض الصفات التي هي صفات الربوبية فقط، فالله هو المتكبر ويحب المتكبرين ولا يكره المتكبرين. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لماذا؟ لأن هذه الصفة تختلف عن سائر الصفات. هذه الصفة لا تكون في العبد إلا في باطن. يعني محسن يكون إحسانه بحق، هناك إحسان. كريم، هناك كرم بحق، ينصف ويجود ويعطي. لكن التكبر دائما بباطن. لماذا؟ لأن ما معنى كلمة الكبر؟ يعني يرى نفسه عاليا أعلى من غيره، علو. وفي الحقيقة هو لا يزال دون ذلك. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إذا تكبر بحق لمفاطل، فدائما هناك من هو أكبر منه، فتكبره تكبر بباطل وليس تكبر حق. والله سبحانه وتعالى هو العلي، والله سبحانه وتعالى هو العلي على العرش استوى. اللهم إنك أنت الأول والآخر والظاهر والباطن. كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. يبدا علوه بحق، فهو المتكبر سبحانه وتعالى بحق. هو المتكبر أي عن النقائص والعيوب. فالله سبحانه وتعالى المتكبر تفسير آخر بمعنى أي متكبر عن النقائص والعيوب، وهذا لا يتحقق عن كل النقائص والعيوب إلا لله سبحانه وتعالى. ثمرة أخيرة على سبيل الاختصار من تعلم أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، أن تعلم أسماء الله عز وجل الحسنى سبب لدخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فتعلم أسماء الله عز وجل الحسنى سبب لدخول الجنة، ولا أعلى من ذلك، فإنها هدف ورغبة كل طالب وعابد لله عز وجل. وندخل بعد الإشارة إلى أهمية أسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى العلى إلى أمر، وهو ما عدد أسماء الله عز وجل. تبدأ تتعلم أسماء الله عز وجل الحسنى، تعرف عددها، تبدأ تمسك اسم وتدرسه وتتعلمه وتتفقه فيه وتتعلم كيف تعبد الله عز وجل به. ولعلنا أشرنا المرة الماضية على اسم من هذه الأسماء اللي هو العليم. فنقول ما عدد أسماء الله عز وجل الحسنى؟ 99. الدليل الحديث اللي ذكرناه الآن، إن الله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة. أهل العلم يقولون، أو يعني جمهور أهل العلم يقولون، أن أسماء الله عز وجل الحسنى أكثر من 99، وعددها لا يعلمه إلا الله. ودليلهم أدلة عديدة أقواها، الدليل اللي ذكرناه الآن، إذا أصاب عبدا هم على حزن فيقول من يسألك بأسمائك، اللهم إن يسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فعلم أن هناك أسماء لله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عندك. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما يخر ساجدا لله عز وجل قال فيفتح الله علي بمحامد لم يكن علمنيها. يقول اهل العلم انما هو ذكر لبعض اسماء الله الحسنى التي لم يكن يعلمها من قبل صلى الله عليه وسلم، مما استأثر به الله عز وجل في العلم عنده فعلمها نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا هي بعض اسماء الله عز وجل وصفاته. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت اللهم إن أسألك بجميع أسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، فعلم أن هناك أسماء لله عز وجل لا نعلمها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. طيب ما هنا شبهة لابد من ردها ومسألة لابد من حلها، وهي الحديث اللي الإخوة بنوا عليه قولهم إن الله عز وجل 99 اسما. الحديث يقول إن لله 99 اسما. نقول اللي فاهم الجملة دي على أنها مبتدأ وخبر أو اسم إن وخبر إن، إن لله 99 اسما ولقب، يبقى كلامه صح، عدد أسماء لا تفوت 99. يبقى إن لله لله خبر إن و 99 اسمها، يبقى دي جملة كاملة وخلصت على كده، إن لله 99 اسما، خلص الكلام. لو خلص الكلام على كده يبقى فهمهم صحيح إن عدد الأسماء 99، خلاص أنت تقول إن لله 99 اسما. لكن الحديث يقول إن لله 99 اسما، لسه الخبر ما جاش، خبر الجملة دي لسه ما جاش، خبرها من أحصاها دخل الجنة. طب تفرق إيه يعني في المعنى؟ واضرب الأئمة لها مثال، هو مثال يتضح فيه الكلام. لو قلت لكم إن لي 99 جنيها أعددتها للصدقة، يبقى أنا فلوسي قد إيه؟ ها؟ ده في 99 اللي معدل إيه؟ للصدقة. واضح؟ إن للقائد 100 سرية أو 100 سرية أعدتها لي غزوة كذا او لحرب كذا، معناها معلومات سرية فقط ولا في سرايا اخرى؟ فهذا هو المعلومات واضحة منه. طبقوا على الحديث ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة. فاسماء الله كثيرة لا يعلمها الا هو، ولكن منها 99 اسما من احصاها دخل الجنة. واضح الكلام؟ فيجمع اهل العلم بين الحديثين أن أسماء الله عز وجل لا يعلم عددها إلا هو، لهذه الأدلة التي ذكرناها. وبيقول اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعلمته أحد الخلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ما علمنا منها وما لم نعلم في حديث عائشة، ها وغيرها من الأدلة. طب ما الحديث إن لله 99 اسما؟ نقول أن خبر هذا وهذه الجملة من أحصاها دخل الجنة. فالكلام مرتبط أوله لآخره، كما يقال لفلان 100 مملوك قد أعدهم للجهاد، لا ينافي هذا أن عنده مماليك أخرى أعدها لغير الجهاد. فعلم بهذا أن أسامي، يقال أسماء أو أسامي رب العزة سبحانه وتعالى زائدة على 99، ولكن خصت 99 منها، خصت 99 منها لأن من أحصاها دخل الجنة. ولهذا بحث أهل العلم عن 99 في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مطلوب أن يستقصي 99 من أسماء قد تكون أكثر من هذا، يعني بعض الأئمة عد أكثر من 1000 اسم لله عز وجل، سواء كانوا مصيبين في أن هذه أسماء أو غير أسماء، أو يعني اعترض عليهم بعض أهل العلم أو لم يعترض، ولكن هناك أكثر من 100 ضمنوا فيها وكتبوها. فمن أحصى 99 منها دخل الجنة. واضح؟ والسؤال 99 بعينها ولا 99 من جملتها؟ واضح الكلام؟ فقالوا أن المستقصي لها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقواعد التي لو من الله سبحانه وتعالى وطلب العمر سنذكرها، قواعد نعلم ما هو وما ليس به، فليس كل ما ذكر بفهمك نجعله اسما لله عز وجل. هذه مذلة دل فيها كثير ممن ذهب يستقصي أسماء الله عز وجل الحسنى. أما سبب هذا التخصيص هذا العدد، أولا لو لم يكن فيها نص فنكر العلم إلى الله سبحانه وتعالى، يعني نجيب أقول إيش معنى 99 اسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول مئة إلا واحدا والله وتر يحب الوتر. فهي 99 لأنه عدد وتر والله يحب الوتر. فإن قلت فما السبعة تجيبها هو وتر، طب ما هو 101 وتر. هذه بعض أهل العلم رد على هذا القول يعني سبب انها 99، ولكن اقول والله سبحانه وتعالى اعلم لا نخوض في علم لم يعلمناه ربنا سبحانه وتعالى ولم يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الا انه وتر يحب الوتر، فنؤمن انه وتر لان الله يحب الوتر. اما تخصيص ذلك العدد دون غيره فنكل علمه الى من لا يعلمه الا هو. ان شاء الله تعالى المرة القادمة نذكر لكي لا نطيل اليوم ما معنى من أحصاها، ما معنى من أحصاها، هل هو إحصاء عدد أو إحصاء فهم أو إحصاء عمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. تفضل. للأسماء والصفات، يعني أخشى أن أذكر لك مرجعا فتعتمده دون غيره أو أنك تأخذه ولا تستسلم تثناه فيه أهل العلم. لكن كتاب الأسماء والصفات للإمام البيهقي عمدة في هذا الباب. الأسماء والصفات للإمام البيهقي عمدة في باب الأسماء والصفات. أقول قولي هذا وأستغفر.